الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهاك عشرا كلها تسن له. النطق فيه أولا بالبسملة، والغسل للكفين خارج الوعاء، ومضمضا واستنشقا والتجمع، وامسح جميع الرأس أو ما قد ستر، والأذنين باطنا وما ظهر بما، وخلل سائر الأصابع، ولحية كثيفة في الواقع، وقدم اليمنى على الشمال مسلسا في كلها موالي. هذه سنن الوضوء. بعد أن ذكر أركان الوضوء شرح بين لنا سنن الوضوء. أولها أن يبدأ وضوءه بالبسملة، وهذه سنة عامة في كل الأعمال التي نقدم عليها. تبدأ أمورك كلها ببسملة، وكل أمر لم يبدأ فيه بسم الله فهو مقطوع البركة لا خير فيه. بهذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأذكار المأثورة، الأذكار المسنونة، لا يعد الإنسان قد قام بها إلا إذا نطق بها. والنطق بها بحيث يسمع الإنسان كلام نفسه. ليس المراد بالنطق أن أجهر، ولا يكفي أن أمر البسملة على قلبي، بل أنطق بها بحيث أسمع نفسي لو كان الجو هادئا. لذلك قال: النطق فيه أولا بالبسملة. والغسل للكفين خارج الوعاء. الإنسان إذا جاء ليتوضأ يمكن أن يكون قد اتسخت يده بالأشياء التي يلامسها، وديننا دين النظافة، ديننا دين الطهارة. لذلك قبل أن أغمس يدي في وعاء الماء، وكان في السابق يغترق من الإناء، ولم تكن هذه الصنابير التي نستعملها الآن موجودة، لذلك كانوا يضعون الماء في إناء ويغترفون منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: سن لنا قبل الوضوء، عندما إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يغمسهما في الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا الغمس لليد في الماء في ذلك الوقت، لو أنه كان متأكدا أن يده متنجسة كان شرطا لابد منه، لأن غمس يده في ماء قليل يجعل إذا كانت متنجسة يجعل الماء متنجسا. وإذا كان لا يعلم ما إذا كانت قد تنجست أو لم تتنجس، فنحن لا ننجس بالشك، ولكن يكره أن يغمسهما في الإناء قبل أن يغسلهما، لاحتمال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون قد وضعها في موضع فيه نجاسة. فإن كان متيقنا من أنها طاهرة تماما كان من السنة، ليس مكروها أن لا يغسل، كان من السنة أن يغسل يديه قبل أن يتوضأ. يبقى إذن الآن في عصرنا هذا غسل اليدين في أول أعمال الوضوء هو سنة من سنن الوضوء. صحيح أننا يعني غالبا لا نستعمل الآنية نبترف منها، لأن الآن الحمد لله صارت وسائل رفاهية وصناديق المياه موجودة، وأحيانا لا تحتاج إلى أن تفتحها، تمد يدك إليها فتنهمر منها المياه. هذه النعمة عظيمة جدا، والحمد لله وصلت المياه إلى كل البيوت وصارت بتناول الجميع، وهذا ينسجم مع هدف الإسلام وأخلاق الإسلام وتوجيهات الإسلام. إذن حتى وإن كنت لا متيقنا من أن يدي طاهرتان، وإن كنت لا أغمس يدي في الماء، فإن من السنة أن أغسل يدي، فإن من السنة قبل أو في أول الوضوء أن أغسل يدي. لذلك قال والغسل للكفين خارج الوعاء. بعد ذلك ومضمضا واستنشقا والتجمع. من سنن الوضوء أن تتمضمض، والمضمضة تحريك الماء بين جانبي الفكين بحيث يصل الماء إلى كل أطراف الفم. والاستنشاق أن تأخذ شيئا من الماء تدخله إلى أنفك لكي يسهل خروج المفرزات الأنفية العالقة في الأنف. ومجرد استنشاق الماء تنظيف للأنف من الغبار والأشياء التي علقت بسبب التنفس من البيئة والوسط الذي نعيش فيه. ومضمضا واستنشقا والتجمع، أي يكون ذلك وفقا للطريقة الآتية: أملأ كفي بالماء، آخذ قسما من هذا الماء فأتمضمض به، والقسم المتبقي أستنشقه لأنفي ثلاث مرات. إذن ملأت كفي، أخذت شيئا منه لفمي، والشيء المتبقي لأنفي المرة الأولى والثانية والثالثة. وكذلك إذا كانت هناك فضلات في الأنف فإن من السنة أن أخرجها، أستنثر، أخرج فضلات الأنف. إذن لماذا قال والتجمع؟ ما معنى والتجمع؟ أي من كف واحدة أخذ جزءا من الماء للمضمضة والجزء الآخر للاستنشاق، هذا معنى قولي والتجمع. بعد ذلك غسل الوجه وهو ركن. بعد غسل الوجه غسل اليدين مع المرفقين وهو أيضا ركن. بعده مسح بعض الرأس، هذا ركن، لكن السنة أن تستوعب الماء الرأس بالمسح. السنة شيء منها، الركن يتحقق بشيء، ولكن السنة أن تمسح رأسك كله، تبل يدك وتمسح رأسك ذهابا وإيابا ثلاث مرات كما سيأتي. وامسح جميع الرأس. أحيانا يكون الإنسان في مكان قد يعني عمامته أو غطاء رأسه لا يستطيع أن يرفعه، فيمكن أن تمسح جزءا من الرأس وتمسح ما على غطاء الرأس في سائر الرأس، يجزئ ذلك. تتحقق أصل السنة. ماذا قال؟ وامسح جميع الرأس أو ما قد ستر، لكن بشرط أن تمسح ولو جزءا بسيطا من الرأس، لأن مسح شيء من الرأس ركن. أما استيعاب المسح، استيعاب الرأس بالمسح، فهو سنة تتحقق بمسح الرأس نفسه أو بمسح غطاء الرأس. وامسح جميع الرأس أو ما قد ستر، والأذنين كذلك، تمسح الأذنين، تبل أصابعك وتمسح الأذنين ظاهرا، الظاهر هذا والباطن هذا، ثلاث مرات، والأذنين باطنا وما ظهر، وتتمة ذلك أن يبل كفيه و يعني يضغط على سماخي حتى يكون الماء قد مسح ونظف الأذنين بشكل جيد. قال والأذنين باطنا وما ظهر بما، كل ذلك بما، وخلي سائر الأصابع. من سنة الوضوء تخليل الأصابع، أصابع اليدين وأصابع القدمين. قال سائر الأصابع يشمل الأذنين واليدين والقدمين، وخلي سائر الأصابع ولحية كثيفة في الواقع. هنا بالنسبة للحية حمزة ما لم يلتحي، هو يغسل وجهه فيكتفي بذلك. الذي له لحية خفيفة، ما معنى خفيفة؟ حد اللحية الخفيفة التي تظهر بشرة من خلال شعرها للمخاطب تسمى لحيته هذه خفيفة. أما إذا كانت البشرة لا تظهر من خلال شعر لحيته فإنها تسمى كثيفة. اللحية الخفيفة يسن تخليلها، يعني لكن طبعا قال وخل سائر لحية كثيفة في الواقع، لكن تأكيد على تخليل اللحية الكثة هو المطلوب. اللحية الخفيفة يسن، اللحية الكثيفة ينبغي أن يصل الماء إلى البشرة وبالتالي لا بد من أن يخللها ليتأكد من وصول الماء إلى بشرة وجهه. قال ولحية كثيفة في الواقع وقدم اليمنى على الشمال في كل أعضاء الوضوء التي لها طرفان ليست جزءا واحدا، ليست كلا متصلا، يعني أنت ليس لك نعم خدان لكنهما يمثلان دائرة الوجه، فأنت عندما تغسل تغسل بكلتا يديك الوجه. لو واحد كانت له يد واحدة فالأفضل أن يبدأ بخد الأيمن ثم الأيسر، دائما التيمم مطلوب. لكن عامة الناس كيف يغسلون وجوههم؟ ما كلا الطرفين، لكن بالنسبة لليدين والقدمين تبدأ باليمين ثم الشمال. هناك ملاحظة عن كيفية الوضوء، الآن سأختصر كيفية الوضوء شاملا في ذلك الأركان والسنن. الآن أنا سأتوضأ وأفترض أنني أن أمامي ماء من صنبور ينصب على كفي، فأنا الآن أريد أن أتوضأ. طبعا لكل أعضاء الوضوء أمامي صنبور المياه، بماذا أبدأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ما غسل اليدين ناويا بذلك الوضوء وناويا بغسل يدي والمضمضة سنن الوضوء. غسلت يدي ثلاثا، ثم ملأت كفي وأخذت جزءا من الماء والجزء الآخر استنشقته مرة والثانية والثالثة، فإن كان هناك شيء من الفضلات استنثرت وغسلت أثر تلك الفضلات. ثم ملأت كفي بالماء وغسلت وجهي من منابت الشعر إلى أسفل الذقن، وطبعا ينبغي أن يدخل شيء من اللحية في من اللحيين في حدي حتى يتيقن الإنسان من أن وجهه كله قد استوعبه الماء. ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن كل هذه الدائرة استوعبتها بالماء. ثم المرة الثانية، ثم المرة الثالثة. الآن أغسل يدي اليمنى، أملأ كفي وينصب الماء على الساعد من الكف مع التليك ثلاث مرات، أول مرة والمرة الثانية والمرة الثالثة. ثم كذلك اليد اليسرى، المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة، وفي كل ذلك أخلل الكفين في كل مرة. الآن لو أني بللت يدي ومسحت هذا هكذا صح، لكني أكون قد فعلت فقط الركن. السنة أن تبتل كفاي بللا فقط ثم أمسح رأسي ذهابا وإيابا، وأبلل مرة ثانية ثم أمسح رأسي ذهابا وإيابا، ثم الثالثة كذلك. إذا المسح أيضا ثلاث مرات، ثم أغسل كفي وأصابعي وبللهما بالوضوء بالماء وأمسح أذني أولا الصماخين ثم باطن الأذن وفي الوقت نفسه أيضا ظاهر الأذن كذلك ثلاث مرات. وورد أيضا أن أبلل باطن الكفين ثم أضغط على الصماخين حتى تكتمل سنة غسل مسح الأذنين. ثم أغسل القدم اليمنى، الآن أنا خللت أصابعي بهذا الشكل، ثم أغسل القدم اليمنى جيدا ثلاث مرات. طبعا الركن يتحقق إلى الكعبين، لكن السنة حتى تأتي والنور يتلألأ من أطرافك تزيد، سواء بالنسبة لليدين إلى الساعدين ما فوق المرفق، أو بالنسبة للقدمين إلى الساق. تمسح تغسل قدميك إلى الساق وكذلك ثلاثا، وبعد أن تنتهي من غسل قدميك تخلل أصابع قدميك بدءا من خنصر ما بين الخنصر والتي قبلها ثم ما بعدها بين كل أصبعين من أصابع قدميك أو أصابع يديك إذا كان تغلي يدي. أشار الشيخ الشارح في هذه المسألة أنه إذا كان يعني الأفضل طبعا بدك تخلي الأصابع، يعني معناها بدك تحط هذا إذا كنت
متيقن من أن الماء دخل إلى كل الأجزاء. أما إذا كنت لست متيقنا من أن الماء قد وصل إلى كل إلى ما بين الأصابع سواء القدمين أو اليدين، يجب أن تخلل، لأنه لا يجوز أن يبقى ولا لمعة من أعضاء الوضوء لا يصيبها الماء، أي لمعة أو جزء أي جزء من أعضاء الوضوء لم يصبه الماء أصابه عذاب النار، ويل للأعقاب من النار، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى. ويل للأعقاب من النار، لأن كثيرا من الناس يستعجلون بغسل قدميهم فلا يتعهدون الأعقاب. الأعقاب عقب القدم وما فوق العقب، حيث تكون هذه المنطقة ليست موضع ملاحظة بالنسبة للمتوضئ، فينتهي من وضوئه على عجل، فتجد أن طرفي الكعبين لم يصل إليهما الماء بالشكل الكافي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر فقال: ويل للأعقاب من النار. ترى لو كان إنسان يعني بأصل الخلقة اتصلت أصبعان من أصابعه، وهذا وجود بعض الناس تشوه خلقي أصبع، هل من أجل أن يخلل أصابعه الوضوء نقول له افصل بين أصابعك؟ نقول لا، لا، بل لا يجوز من أجل التخليل. لكن لو فرضنا أن هذا يعيق حركته ويعطل عليه كثيرا من ما من استعمالاته لكفه، نقول تلك مصلحة إذا لم يترتب على إجراء العملية الجراحية ضرر فإنه لا بأس، هي عملية بسموها تجميلية، لكن ليست تجميلية من قبيل صغر أنفه وكبر أنفه وغير لاحته أو غير، لا، هذه كل العمليات التجميلية إذا كانت لإعادة الوضع السوي لشكل هذا الإنسان، إنسان صار معه التواء حنك فعملوا العملية رجعوا له الوضع الطبيعي، صار معه أسنانه بارزة أو صار فيها تشوه بالنسبة للترتيب الفكين، الطبيب قال له أنت بدك تقويم، هذه ليست محرم. التغيير خلق الله عز وجل الذي لم يرضى بما أكرمه الله عز وجل به وأراد أن يغير ملامح وجهه، كان متطاولا فجعله مستديرا، كان مستديرا فجعله متطاولا، كان كل هذه الأشياء ليست جائزة. أما إذا كان أراد أن يعيد الوضع الطبيعي من حالة شاذة مرضية تعطل عليه بعض أعضائه إلى حالة سوية، لا معنى من ذلك. نعم. إذن وقدم اليمنى على الشمال، كل هذا ذكرناه، دائما نبدأ باليمين. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى في موضوع آخر هو باب الاستنجاء. قبل أن أبدأ بباب الاستنجاء لا بد أن أقول كلاما مهما في هذا الصلاة. اليوم كثير من المسلمين وللأسف يعني ينظرون إلى عادات الأمم الأخرى على أساس أنها مظهر حضاري فيقلدونهم. طيب يعني ما هو ما هي المزية التي وجدتموها في أعمال الآخرين، في تصرفات الآخرين، في لباس الآخرين حتى تتبعوهم؟ يعني من الناحية الصحية، من ناحية لا لا، إنما هكذا أصدرت أو هكذا أنتجت دور الأزياء، هكذا أنتجت جهات معينة تصمم لنا الإتيكيت، يعني الشكل الذي يسمونه إتيكيت، يعني نوع من أنواع الحضارة التي يريدون أن يفرضوها علينا من موقع العولمة أو موقع تعميم الثقافة. إخواني، الحضارة الحقيقية والرقي الصحيح هو ذلك الذي يراعي الصحة ويراعي الذوق الاجتماعي ويراعي حسن التعامل مع الآخرين، بالإضافة إلى مراعاته لاعتبارات أخلاقية، اعتبارات أخلاقية. هذه المعاني في غاية الأهمية. اليوم أني أمسك الشوكة باليمين وأمسك السكينة باليسار وحط المنديل بالجهة الفلانية والإناء الإضافي في المكان الفلاني ورتب السفرة على شكل معين، وكيف بدي ضيف، كيف بدي أخذ الضيافة، كيف بدي أقدم له باكية السيجارة أو كيف بدي أقدم له كأس الفنجان القهوة. اليوم للأسف وللأسف الشديد هناك جامعات اعتبرت هذا النوع من السلوك الاجتماعي مادة تدريسية تفرض على طلاب مسلمين كأسلوب يريدون أن يفرضوا علينا ثقافتهم وحضارتهم. أنا رأيتهم وكثير ممن زار الغرب رآهم. أظن أنهم بحاجة إلى أن يتعلموا أصول النظافة، وأظن أنهم بحاجة إلى أن يتعلموا مراعاة الجانب الأخلاقي الاجتماعي في السلوك. أنا زرت جنوب شرق آسيا، بلد هؤلاء الإخوة، تجد النظافة في أعلى مستوياتها، ثيابهم نظيفة، مساجدهم نظيفة، مرافقهم الصحية نظيفة، غاية في الأناقة والنظافة، ذوق رفيع، طهارة، نظام. هذه هي الحضارة. أما والله السكين باليمين والشوكة باليسار، السكين باليسار السكين، لأنه هيك الإتيكيت عندهم، هكذا هم رسموا لنا وعلينا أن نمشي وراءهم. لا، لا ينبغي أن نمشي وراءهم، نحن نمشي وراء ما هو أنفع وما هو أصلح للأدب الاجتماعي وللطهارة وللنظافة وللحضارة وللصحة وللبيئة ولمراعاة مشاعر الآخرين. نحن عندنا سنة وليس إتيكيت، وهذه السنة في منتهى الذوق الرفيع، في أقصى درجات اللياقة التي تراعي الجانب الصحي وجانب الأخلاق الاجتماعية والذوق الرفيع. يقول: عندما تريد أن تذهب لقضاء الحاجة، طبعا كانوا هن في أي مجتمع؟ كانوا في مجتمع بسيط جدا قبل 1400 سنة، كانوا في مجتمع بسيط، بيوتهم بسيطة، مرافقهم صحية، لم يكن هناك صرف صحي، لم يكن هناك يعني المياه كانت شحيحة. ومع ذلك إذا أراد أن يقضي الحاجة يبعد، يستعمل الماء ويستعمل الحجر، سأتكلم عن الماء والحجر لكي لا يبقى أثر، يحافظ على البيئة في قضاء حاجته، بمعنى لا يقترب من المياه، من موارد المياه كالأنهار والينابيع وغيرها، يبتعد عن الأشجار المثمرة والأماكن التي يجلس فيها الناس، الأماكن الظليلة وغيرها، لأن هذه الأماكن معدة لكي يمشي يستريح الناس فيها. فإذا قضى حاجته هناك أدى إلى إيذاء الناس وتلويث الأشجار وإفساد البيئة. يبتعد إذن عن موارد المياه لألا يلوث المياه، يأخذ معه الماء ولكنه لا يقترب إلى موارد المياه. يستر نفسه، هي أخلاق الحياء، الخلق الاجتماعي، أنت تريد أن تقضي حاجة، لذلك يعني تبتعد، تنأى عن إيذاء الناس وتنأى بنفسك عن أن يراك الناس. وكما قلنا يستعمل الماء، يستعمل الحجر. لماذا كان يجوز له أن يستعمل الماء والحجر والأفضل أن يجمع بينهما؟ الإسلام واقعي، يعني أنت دائما بإمكانك تستعمل الماء. إذا لم تستطع أن تستعمل الماء، استعمل أي جامد طاهر قالع غير محترم. يعني اليوم الحمد لله صار في عندنا مناديل يمكن أن تكون وسيلة متميزة في تنظيف الإنسان لنفسه، فإذا أضفت إليها الماء كان ذلك إزالة لعين النجاسة وإزالة لأثر النجاسة. أما إذا لم يتوفر الماء حتى ولو كان متوفر، لكنها يجوز نعم، لكن كمال النظافة أن تزيل عين النجاسة وتزيل أثر النجاسة، مو بس عين النجاسة وأثر النجاسة. نعم. ثم هناك معنى ديني، أنت راعيت البشر وراعيت الذوق الاجتماعي وراعيت البيئة، بقي أن تراعي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أنا هذه الجهة أتجه إليها في صلاتي، القبلة الكعبة المشرفة أتجه إليها في صلاتي، في دعائي، في عبادتي، فهل يليق أن أتجه إليها في قضاء حاجتي؟ لا طبعا، هذا إذا كنت في الفلاة. أما إذا كنت في مكان مغلق صار الاتجاه إلى الجدار، لا إلى قبلة ولا إلى غيرها. الكلام إذا كنت في الفلاة فلا ينبغي أن أتجه أثناء قضاء الحاجة إلى الجهة التي أتجه إليها أثناء الصلاة. أما إذا كنت في مكان مغلق في مثل أماكن قضاء الحاجة فإنه ليس هناك، يعني أنت لا تتجه إلى القبلة وإنما تتجه إلى الجدار. مع العلم بأن أهل الشام ولله الحمد هذه المسألة يراعونها في بناء بيوتهم، أعتقد أنه معظم إن لم يكن كل بيوت الشام لا يجعلون اتجاه الجالس لقضاء الحاجة إلى جهة القبلة، تلاحظون هذا المعنى؟ الكل هذا أمر صار يعني يراعى من قبل البنائين منذ القديم القديم، مع العلم بأن الفقهاء لم يقولوا بكراهية الاتجاه، أما في حالات العامة يحرم التوجه إلى جهة القبلة في الفلاة. هذه جهة ينبغي أن تحفل في قلبك معاني التعظيم، لأنها الجهة التي تتجه إليها في صلاتك وتناجي في هذا الاتجاه ربك، أفيليق أن تكون هي الجهة التي تتجه إليها في قضاء حاجتك؟ لا، الإنسان عنده ذوق وعنده أدب وعنده تعظيم لشعائر الله عز وجل. قال إذن هذه الجانب الدين، الجانب البيئي وجانب حماية الذات النفس، لا يقضي حاجته تحت شجرة مثمرة ولا عند ينابيع المياه ولا عند موارد المياه النقية، وليس في طريق الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا اللعانين، يعني حيث يتجمع الناس، يمشي الناس، يجلس الناس، تقضي حاجتك هناك؟ الناس بعد ساعة سيجلسون في هذا المكان، عادتهم أن يجلسوا في هذا المكان لأنه إطلالة، لأنه ظليل، لأنه مكان لطيف جميل، تجعله مكانا لقضاء حاجتك؟ هذا فيه بلادة حس. لاحظوا مراعاة هذا الجانب، أما رعاة جانب حماية نفسك فلا تقضي حاجتك في جحر ولا في مكان يخشى أن يكون مأوى لحشرات أو حيوانات مؤذية، لأنك تؤذيها وقد تؤذيك. تجنب أيضا تلك الأماكن. هذه جملة من مراعاة الإنسان. يعني حتى تعرفوا إخواني، أنت في قضاء الحاجة إنسان متحضر. الإنسان الذي يفهم الحضارة يفهمها من أبسط جوانب السلوك إلى بناء الدولة والمجتمع. هكذا الحضارية في النفس لا تتجسد. بيحكوا لنا إنه الغرب والنظافة وعندهم والكذا، النظافة شكل برفانات وشوية هيك مناظر، أما السلوك الشخصي ما بيعرف النظافة. الفرق بيننا وبينه أن النظافة جزء من ديننا. أنا عندما أنظف نفسي لأني سأقف بين يدي الله عز وجل. أنا كنت في ألمانيا وكنا مسافرين ما بين ميونخ وفرانكفورت، في استراحات الطريق أحيانا تحتاج أن تقضي حاجة، شيء تعافه الأنفس بدك تنظف المحل ما تقضي حاجة فيه، لأن الشيء يعني ما بيهتموا بطهار بطهار أنفسهم، ما راح يصلي بعد شوي وقف بين يدين الله عز وجل. أما نحن ديننا يقول والرجزة فهجر، ثيابك فطهر والرجزة فهجر، هذا جزء من توجيهات ديننا. وبالمقابل إخواني، ألا ترون أننا بمقدار بعدنا عن ديننا عادت أوضاعنا إلى حالة من التخلف والقذارة؟ يعني أنا كثير من الأماكن الحضارية، يعني الأحياء الغنية وغيرها، لا أستطيع أن أقترب إلى أماكن قضاء الحاجة العامة أو تبع مساجدها وغيرها. لكن الحضارة مو بالأبنية الفخمة، الحضارة أخلاق، الحضارة سلوك، الحضارة منهج حياة. الحضارة أن يكون عندي بناية فخمة وسيارة فخمة، الحضارة عبارة عن حالة ذوق وإحساس مرهف ونظافة وطهارة ووعي صحي ووعي اجتماعي ووعي بيئي وراعي به الآخرين. سبحان الله، أنا هذا الموضوع أقف عنده وقفة طويلة شوي، لأنه هذا الجانب يشعرني بأن أحد معايير ومقاييس السلوك الإسلامي السوي هو هذا الجانب. لاحظ نفسك لما تروح لعند لقضاء الحاجة أنك تذهب القدم اليسرى. إيه يعني القدم اليسرى؟ شو أنا عسكري؟ عشان نظام منظم يعني؟ لا، أنا أدخل المسجد بالقدم اليمنى، أدخل الخلاء بالقدم اليسرى، أخرج المسجد بالقدم اليسرى، أخرج الخلاء بالقدم اليمنى. لماذا؟ لأني أنا دائما في حالة ذكر، في حالة يقظة قلب، في حالة اتصال مع الله عز وجل. فالكلمة التي أقولها أقولها بوعي يشترك في هذا الوعي لساني وقلبي وأعضائي. فعندما أدخل المسجد أدخل بالقدم اليمنى وأنا أقول أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. إذن أنت راعيت بقدمك اليمنى، حركت قلبك بلسانك، حركت قلبك، فتحرك كل كيانك الذكر، فقلت بكل ذرة من كيانك أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم، واستشعرت أنك أصبحت ضيفا على الله عز وجل في بيته. صحيح ولا لا؟ بتوع الخلاء بسم الله، لأنه إن هذه الحشوش محتضرة، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وتدخل إلى المكان المخصص أو إلى الجهة التي تريد أن تقضي حاجتك بالقدم اليسرى، مستشعرا معنى هذا الذكر، مستشعرا نعمة لا ينبغي أن تغفل عنها. ما هي هذه النعمة؟ عجيب أن تغفل عنها، عجيب جدا أن تغفل عنها. هل تعرفون ما هي؟ هذا الأذى الذي في جسمك، هذه السموم التي في جسمك، لو احترست ماذا عساك أن تفعل؟ أنا رأيت إنسانا احترس الأذى في بطنه، يعني أقول شعرت أنني أنا الذي أموت معه، وأنا أرى كم يتمغص وكم يتألم وكم يعاني من الصباح إلى المساء وهو في حالة يعني تجعلك تشفق على وضعه. هذه الحالة، هذا الوضع الذي احترس فيه الأذى في بطنه، أو احتبس البول، إن خروج هذه السموم والأذى من جسمك نعمة عظيمة لا ينبغي أن تغفل عنها. في نعمة أخرى، أن يخرج هذا الأذى بإرادتك. لو كان يخرج بدون إرادتك شو بتسوي حالك؟ بتقدر تعيش مع الناس؟ بتلاقي المنبهات الدماغية تقول لك اجتمعت الفضلات، عليك أن تذهب إلى الخلاء. تستطيع أن تسيطر على نفسك حتى تذهب، فيتخرج بإرادتك. نعمتان لا تنسى، عظيم إحسان الله عليك، مرة أن الأذى قد خرج من جسمك، والمرة الأخرى أنه خرج بإرادتك. كلا النعمتين لا ينبغي أن تغفل عنهما. لذلك تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث حتى لا يسيطر الشيطان عليك ولا الأذى على جسمك، وعندما تخرج ماذا تقول؟ غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الحمد لله الذي أذاقني لذته. كنت أكلت طعام وشراب وأبقى في عافيته وأذهب عني أذى، أني واحدة من هذه الأشياء لك سلطان عليها؟ الطعام والشراب خلقه الله لك في هذه الدنيا من مصادر حيوانية ونباتية وغيرها، صحيح ولا لا؟ هو الذي خلقها ثم جعلها متناسبة مع حاجة جسدك ومقبولة لجسدك. بتشوف التفاح الجميل بلونه اللطيف ورائحته الزكية، بتشوف هذه الخضار والفواكه والأشياء الأخرى، تجد نفسك متشوفة وتجد أن فيها كل المواد الغذائية التي يحتاج إليها جسدك. الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في عافيته وأذهب عني أذى. اليوم موضوعنا أن لا ننسى هذه الأمور التي يشير إليها. يقول الشيخ: ويجب استنجاء كل محدث من كل رجس خارج ملوث. ليش قال رجس خارج ملوث؟ الرجس اللي في الجسم ما راح ما بيأثر عليك، لكن متى خرج؟ قد يكون هذا الرجس صلبا كالحصى، حصى طلعت وليس لها أي رطوبة، نعم هي العين نجسة لكن لا بترك أثرا، يسن أن تغسل طبعا. أو مثلا دود بدون أي رطوبة. قال: من كل رجس خارج ملوث. بماذا تستنجي؟ بالماء أو ثلاثة أحجار. إما أن تستعمل الماء حتى يزيل أثر النجاسة تماما، أو تستعمل ثلاثة أحجار. إذا ما نقل محل بثلاثة أحجار بسين خمسة بسين سبعة، وكن دقيقا في مسح موضع النجاسة بحيث لا ينتشر، بحيث لا تتسع دائرة النجاسة، بدك تكون كثير دقيق في إزالة النجاسة عن الموضع دون أن ينتشر، ولهذا شرح سيأتي إن شاء الله تعالى. يوقي بهن موضع الأقذار سبيلين، والجمع أولى، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين لأهل القبى. تعرف لماذا كان سماهم متطهرين ولماذا أحبهم الله؟ لأنهم كانوا يجمعون بين الماء والحجر. والماء أولى وحده إن اقتصر. إذا بدك تقتصر على أحدهما فالماء يزيل العين والأثر، أما الحجر فهو يزيل العين فقط. ولتجتنب قبلتنا بعورته قبلا ودبرا عند فقد سترته، قال عند فقد السترة، إذا في جدار أو سترة ما في مشكلة. كذا القعود صوب شمس أو قمر، باتجاه الشمس أو القمر يعني، وتحت كل مثمر من الشجر، والظل والطريق والأجحار، وكل ماء لم يكن بجاري حتى لو كان جاري. وحمل ذكر، كمان هذه أشياء من قبيل تعظيم شعائر الله، طبع الخلاء وانت بجيت القرآن تفسير أو كتاب فيه أسماء مقدسة معظمة، لا ما بيجوز. وحمل ذكر، وفي شغلة كمان كتير مهمة، الكلام. أنت هنا في حالة قضاء حاجة، ما بس تحكي مع الناس، أخذ حاجتك وخذ واسكت. والكلام والعبث، وطهره بالماء موضع الخبث، يعني لما تكون في فلا لا تستنجي في حيث قضيت حاجتك، لئلا يرتد الماء من موضع النجاسة إلى جسدك وهو قد متنجس، فتنتشر النجاسة من جديد في جسدك، ترجع قليلا أو تتقدم قليلا، بحيث إذا جاءك الرشاش فإن الرشاش إنما يرتد إليك من أرض طاهرة. أسأل الله أن يلهمنا السداد والرشد ويرزقنا الذوق الإيماني الرفيع، ويبصرنا نعمه بدوامها لا بزوالها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.